كتاب السيطرة الشخصية.
كيف تصنع حياة مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير؟ للدكتور جاري جابل. الجزء الخامس. يغطي هذا التسجيل الفصل الثالث بعنوان القفز عبر الأطواق من الصفحة 41 حتى الصفحة 48.
تقدمه مبادرة ضوء
بصوت محمد الجنادي.
الفصل الثالث. القفز عبر الأطواق.
لو كنت أعلم أن الحياة بهذه القسوة
لأعددت لذلك العدة.
عندما كنت طفلا صغيرا استحبتني أمي معها إلى السيرك. أحد عروض السيرك قدمه رجل معه 5 كلاب، وكان كل منها صغير الجسم للغاية. وكان الرجل يحمل معه عددا من الأطواق، وبدأ عرضه برفع أحد هذه الأطواق لأعلى بحيث يبعد مقدار قدم عن الأرض. وبعد أن قامت كل الكلاب بالقفز عبر الطوق، جعل الرجل الأمر أصعب قليلا، إذ قام برفع الطوق من الأرض مقدار قدمين تقريبا. وتقدمت الكلاب واحدا تلو الآخر للقفز عبر الطوق ثانية، فابتهج الجمهور وأطلقوا صيحات الإثارة عندما شاهدوا هذه الكلاب الصغيرة وهي تجاهد من أجل بلوغ الطوق المرتفع. واستمر العرض وأصبحت الكلاب تقفز عبر مجموعة من الأطواق ومن مختلف الزوايا، وكانت تجري في دوائر. أصغر هذه الكلاب كان عليه أن يتصرف كالعفاريت حتى يقفز عبر الأطواق. وعندما أوشك العرض أن ينتهي، وحينما أصبحت الأطواق بعيدة جدا عن الأرض، رأيت أصغر هذه الكلاب وهو يقفز لأعلى ويتشبت بالطوق وهو يحاول أن يلتوي بجسده ثم ينجح في القفز من الطوق. لقد بلغ بي الأمر أن شعرت بالأسى على تلك الكلاب المسكينة التي تجري بلا هوادة في دوائر في محاولة لإرضاء مدربها. يبدو أن البعض منا يحدث له شيء مماثل لما يحدث لكلاب السيرك هذه. إننا قد نرى أنفسنا فقط من خلال أعين الآخرين، فنجد أنفسنا نقفز عبر الأطواق بشكل مستمر حتى نرضيهم، ونستشف أشياء من تعبيرات وجوههم، بل ونصبح على يقين من أنهم لا يشعرون بالرضا لمجرد أننا لمحنا فيهم شيئا ضئيلا من العبوس. إننا نحاول أن نستشف مدى نجاحنا من خلال ما يرتسم على وجوههم، بدلا من أن ننظر في أعماقنا لنحدد ما إذا كنا نشعر بالنجاح أم لا. إن القفز عبر الأطواق يحدث نتيجة، لأنك تتبنى طريقة غير مثمرة في التفكير تنافي السيطرة الشخصية، وهذه الطريقة التي تتبناها توهمك بأن قيمة ذاتك لا يمكن أن تتحدد إلا من خلال أعين الآخرين. ولسوء الحظ، فإن الكثيرين منا يتعلقون بهذه الطريقة في أوقات الشك والعجز عن اتخاذ القرار، ويفعلون ذلك وهم مقتنعون بأنهم لا يمكن أن يكونوا ناجحين إلا عندما يستحسن رئيسهم في العمل أو أحد العملاء أو الزبائن أو أي شخص مهم بالنسبة لهم أفكارهم وأفعالهم. بالطبع، فإن المشكلة هي أنك لا تستطيع أن تحقق السيطرة الشخصية لنفسك عندما تنظر إلى الأشياء على هذا النحو، لأنك بعت نفسك لشخص آخر. وعندما تقفز عبر الأطواق تكون بهذا قد تخليت عن سيطرتك، كما يتضح من المثال التالي.
ما أقصى ارتفاع يمكنك أن تقفز إليه؟ تروي هو مدير شاب في شركة متوسطة الحجم من شركات البضائع المغلفة. كان يتحدث إلى مدير آخر في مجموعته ويدعى الويس عن تقرير قام بتسليمه توا إلى رئيسة العمل. لقد أعطيت شير التقرير، يمكنني القول بأنها غير مسرورة به، فقد أجابتني بزمجرة ورمقتني بنظرة اشمئزاز عندما سلمته إياها. قال الويس: هل أنت متأكد من أن هذا كان موجها إلي؟ ومن سواي يمكن أن تقصده؟ لا أعتقد أنها تحبني، فهي لم تعدل أبدا عن طريقتها المعتادة كي تقول لي شيئا طيبا. تروي: إنها لم تقل أبدا أي شيء سلبي عنك أو عن عملك، كل ما هنالك أنها إنسانة مليئة بالنشاط والحيوية. عند هذه اللحظة خرجت شيري من مكتبها وقالت بابتسامة وهي تحمل التقرير: مرحى يا تروي، لا بأس بهذا. ثم عادت إلى مكتبها بعد ذلك. سأله الويس قائلا: ألا ترى الآن أنك كنت تبالغ في الأمر؟ أجل، أعتقد ذلك. حسنا، الآن أشعر بأنني أفضل حالا. أعتقد أنه ينبغي علي أن أسترخي قليلا وألا أنفعل وأتأثر بكل ما يرتسم على وجوه الآخرين. رد الويس قائلا: حين ذاك ستشعر بأنك أفضل بكثير. ثم فتح باب مكتب شيري ثانية وخرجت منه، ثم قالت: لويس، أود أن تعرض هذا التقرير الذي شكله تروي في اجتماع المجلس غدا. تروي، اسمعني، سوف يقوم لويس بالأمر لأنه لديه خبرة في اجتماعات المجالس الإدارية، فضلا عن أنني لن أكون هناك. ثم عادت إلى مكتبها. أرأيت يا لويس ماذا قلت لك؟ إنها ليس لديها أي ثقة بي. إن تروي يقفز عبر الأطواق ومعنوياته تتأرجح باستمرار، فتارة ترتفع عندما تتسم استجابات شيري نحوه بالإيجابية، وكثيرا ما تظهر عندما تقول شيري أي شيء يمكن أن يفسر على كونه سلبيا ولو كان احتمال ذلك ضئيلا. ومما هو مثير بشكل كاف أن شيري ليست حتى هي الشخص الذي يمسك بالأطواق، ولكن تروي هو الذي يصنعها في عقله عندما يحاول أن يستشف ما تنطوي عليه كلماتها من رسائل وما توحي به نبرة صوتها وما لم تتحدث فيه وحتى تعبيرات وجهها. عندما نتصرف بهذه الطريقة فإننا نسبب للآخرين مشكلات تماما كما نفعل بأنفسنا. فمثلا يلزم الويس في بعض الأحيان أن يواسي تروي، ويكون عليه أن يواجهه في أحيان أخرى بسبب خطأ رؤيته وإدراكه للأحداث، ويصبح تروي في نظر الويس شخصا في حاجة إلى صيانة مستمرة، فهو يتوقع أن يأتيه تروي بشكل دائم وهو يشكو له نظرة دونية تعرض لها، يأتيه وقد ملأه اليأس والرغبة في مساعدة الويس له، وينتج عن هذا ساعات لا نهاية لها من المناقشة في كل شهر، إذ إن الويس يكون مطالبا بأن يساعد تروي في أن يدرك أنه يبالغ في تأويله للأحداث أو الرسائل أو نظرات الآخرين. كذلك فإن تروي يصبح في نظر رئيسته شيري شخصا يحتاج إلى صيانة مستمرة، إذ إنه سوف يتأثر بكل شيء تقوله وبكل إجراء تتخذه. فلو كلفت أي شخص غير تروي بأمر فسوف يكون تروي على قناعة بأن السبب في ذلك هو أنها لا تحبه ولا تثق به. إذن فمن المحتمل أن حالته النفسية ستتأرجح تبعا لما تقوله أو تفعله من أشياء، وفي وقت ما ستلحظ ردود فعله المبالغ فيها. عندئذ قد تفقد بالفعل بعض الثقة به بسبب استجاباته غير اللائقة. أما أكثر الأشخاص معاناة من عواقب رؤية التروي للأمور فهو التروي نفسه، فحياته تكون بائسة لأنه يحاول أن يستشف رسائل لا شعورية من أفعال وأقوال الآخرين، وبشكل مستمر يصدر أحكاما عن نفسه بناء على اعتقاده بقبول الآخرين له أو رفضهم إياه. هناك عدد لا نهائي من الأطواق أمام تروي، ولن يتمكن أبدا من تحقيق السيطرة حتى يكف عن ربط مشاعر نجاحه وإنجازه باستجابات الآخرين وردود أفعالهم نحو ما يفعله. هذا النزوع نحو القفز عبر الأطواق غالبا ما يكون استجابة شرطية، فمنذ كنا صغارا تم تدريب البعض منا على طلب الاستحسان والثناء من الآباء والمعلمين والمرشدين والرؤساء. إن هذه استجابة طائشة وليست طريقة عاقلة في التعامل مع المشكلات التي تظهر في حياتنا. تستطيع أن تدرك إلى أي مدى تتسم هذه الاستجابة باللاعقلانية عندما تنظر إليها بنظارة العلاقات الشخصية. ماريبث في انتظار خطيبها شاين كي يخرج سويا لتناول العشاء. أتمنى أن يأتيني بسرعة، لا يمكن أن أتحمل بعده عني، أشعر بأنني أفضل حالا عندما أكون برفقته. يدق جرس الباب فتهرع ماريبث لفتحه. إنه شاين. أهلا ماريبث، في أي مكان تودين تناول العشاء؟ فتجيبه قائلة: أي مكان تختاره سيكون جميلا، أريده أن يعرف أنه أهم شيء بالنسبة لي وأنني سأكون سعيدة بغض النظر عن المكان الذي سنكون فيه. كالعادة لا تختارين المكان ماريبث، أليس لك آراء شخصية؟ يا إلهي إنه غير راض عني، علي أن أبين له أنني حاسمة. حسنا، ما رأيك في مطعم فيلا ماريا؟ فكرة جيدة، فلديهم أطعمة عظيمة. رائع، إنه يرى أنني حسنة الذوق في اختيار المطاعم. أود أن أشير إلى شيء ماريبث، وهو أنه ليس معي نقود. هل يمكن أن تقومي بدفع الحساب هذه الليلة؟ سوف أكون مدينا لك بهذا. كان ينبغي علي أن أبين له أنني أرق شعورا من هذا. مسكين شاين، إنه عاطل عن العمل منذ 3 أعوام.
إنني معجبة بالطريقة التي يدوذ بها
عن مبادئه، فهو يرى أن رجلا مثله حاصلا على شهادة معادلة للثانوية العامة لا ينبغي أن يقبل العمل في وظيفة براتب أقل من 40,000 دولار سنويا. أود أن أجعله يتأكد من أنني سخية. علاوة على ذلك، فإن الذهاب إلى مطعم فيلا ماريا سوف يجعل سهرتنا ممتدة. بكل تأكيد، إنه لمن دواعي سروري أن أدفع الحساب، ولما لا أقود أنا السيارة أيضا. بهذه الطريقة أستطيع أن أبقيه في سيارتي. لقد اعتاد أن يتركني بعد العشاء مباشرة، ومع ذلك لا يعود لبيته أبدا. إنني أجن عندما أشعر بعجزي عن السيطرة على أمر كهذا. لا أشعر بكياني إلا عندما يكون معي. أشعر بأنني محظوظة جدا لأنني قابلت هذا الرجل. لسوء الحظ، فإن بيننا الكثيرين من أمثال ماريبث. هم يقفزون عبر الأطواق في العمل وفي علاقاتهم، وهم يحاولون دائما ترجمة ما يريده شخص آخر منهم بدلا من أن يكونوا حقيقة أنفسهم ويفعلوا ما يعتقدون أنه صواب، وبذلك تتحول حياتهم إلى مستنقع من الالتواءات والمنعطفات المستمرة، لأنهم يحاولون أن يكونوا على نحو معين لا يتطابق مع حقيقة أنفسهم، فيقومون بالقفز عبر الأطواق، والذي يزداد صعوبة بمرور الوقت، وعندما يحاولون العيش والعمل بهذه الطريقة، ينتهي بهم الأمر بهذا النوع من الاضطراب العاطفي. إنني لا أدعوك إلى أن تتجاهل آراء الآخرين، فإذا كان مديرك غير راض عن شيء مما تقوله أو تفعله، ينبغي عليك أن تحاول فهم وجهة نظره. ليس هناك من خطأ في رغبتك في أن يحبك من يعملون بالشركة أو خارجها، فهذا أمر طبيعي. وعندما تنشأ الصراعات، عليك أن تحاول حل المشكلة وأن تعيد العلاقة إلى مجراها الطبيعي. إن من يتوجهون في تفكيرهم وجهة السيطرة يؤمنون تماما بقدرتهم على حل الصراعات وإدارة العلاقات بغض النظر عن قوة وأهمية الطرف الآخر في العلاقة. إنهم يدركون أن لديهم قوة شخصية هائلة ليس لها أي علاقة بالمنصب أو المال. لا تتصرف مثل ما يتصرف جيرمي في الموقف التالي، وأنت تظن خطأ بأنك تظهر التفكير القائم على أساس السيطرة. جيرمي هو أستاذ بقسم إدارة الأعمال في جامعة إسترن. جيرمي يؤمن تماما أن من حقه أن يفعل ما يشاء. هيا نستمع إليه وهو يتحدث عن رؤيته للعالم. افتتح جيرمي كلامه قائلا: قد يرغب الناس في السيطرة علي أو في جعل رأيي مطابقا لآرائهم، لكن ليس هذا بإمكانهم. وتابع قائلا: سوف أفعل ما أشاء. في الأسبوع الماضي طلعت علينا الجامعة بسياسة جديدة تحثنا على ارتداء زي خاص بالعمل حتى نظهر بمظهر طيب أمام الطلاب، ورأيت أن هذه القاعدة حمقاء، حتى إنني طيلة الأسبوع الماضي كنت أذهب إلى العمل وأنا أرتدي بنطالا قطنيا فضفاضا وكنزة رياضية وصندلا من غير جوارب. حسنا، كان من الواضح أن العميد يخشى أن يقول لي أي شيء، ولذلك فقد كان يتجنبني. لقد تأكدت من ذلك عندما أظهرت نفسي أمام مكتبه حتى أجبره على أن يراني وأنا أتحدى فكرتهم الحمقاء. هم يشجعوننا على أن نخصص ساعات منتظمة في المكتب من أجل الطلاب. إذا تقابلت مع الطلاب فلن يتوفر لدي وقت لأبحاثي، لذلك فإنني أتقابل معهم أقل وقت ممكن. إنهم يستهلكون الكثير من الوقت بأسئلتهم المتعددة، ولا يمكنني أن أحصي عدد من يريدون إقناعي بأن هناك خطأ ما في أسلوبي. ليس لدي وقت لهذا، كما أنني لا أتردد في إخبارهم بذلك. لقد وصلت إلي بعض الشكاوي، لكن الجامعة ليس بوسعها أن تقوم بشيء، لذلك دعهم يشكون. لقد جاءني العميد منذ أسابيع قليلة وقال لي إنه يريد أن يعيد تنظيم القسم، وحيث إننا فريق عمل واحد فقد كان يرغب في إشراكي في الأمر، فقلت له: لا أشكرك، دعني أعرف ما توصلتم إليه. فأصبح غاضبا مني، لكنه لم يكن بمقدوره أن يفعل شيئا حيث إنني تم تثبيتي في الجامعة. عندما تبدأ في تحقيق السيطرة الشخصية لنفسك فلن تغض الطرف عن آراء أو وجهات نظر الآخرين كما يفعل جيرمي، لكنك سوف ينصب تركيزك على التعرف على الاختيار الصائب الذي سوف تختاره، آخذا في الاعتبار قيمك ومعتقداتك الشخصية. دائما ما ستجد شخصا ما لا يحبك لأسباب لا يعرفها أحد سواه، وبغض النظر عن الإجراء الذي تقوم به أو القرار الذي تتخذه سوف تجد من ينتقدك على هذا الإجراء أو ذلك القرار. إن تقبلت هذا النقد على أساس كونه شيئا مسلما به، فسوف يكون أمامك مطلق الحرية في أن تختار الإجراءات والقرارات لأنها تمثل قيمك ومعتقداتك. حينئذ سوف تؤمن إيمانا راسخا بأن لديك قيما ومعتقدات قوية تصمد في وجه أي نقد. إن من يتسم تفكيرهم بالسيطرة الشخصية يسلمون بحقيقة أنهم ليس بوسعهم إرضاء الجميع، وهذا يجرنا إلى قاعدة السيطرة رقم 6. نهاية التسجيل، نهاية الجزء 5.